بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. موضوع درس اليوم هو شرح قول الإمام الطحاوي، وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة إلى آخره، في صفحة 355 من طبعة الرسالة، مؤسسة الرسالة. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت شرح هذه الجملة، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال الله تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة
نعم.
وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس.
شكرا للتعليق. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رقم 3.
نعم. قال: أخرجه أبو داود في السنة باب القدر، والحاكم من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر وهو منقطع، لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر. ورواه اللالكائي في شرح السنة والآجري في الشريعة من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر.
شفت أبو حازم وصل السند هنا، عن أبي حازم عن نافع.
نعم.
عن ابن عمر. نعم.
وزكريا بن منظور ضعيف، وقال الدارقطني متروك. وفي الباب عن سهل بن سعد عند اللالكائي، وفي سنده يحيى بن سابق المدني. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقوله مجوس هذه الأمة، قال ابن الأثير: قيل إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان، والله تعالى خلقهما معا والله خالقهما معا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما عملا وكسبا واكتسابا.
نعم.
قال: وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال.
نعم.
وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم.
اللهم صل وسلم.
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
أي نعم، المرجئة والقدرية.
لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم، وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق، وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدره الله وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء.
نعم.
كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن ألا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء.
نعم.
والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم.
أي نعم، هذا المرتبة الأولى، أحدها أنه عالم سبحانه بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم سبحانه. نعم. الثاني
أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات.
نعم.
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟
أخبرنا الله عز وجل بما سيكون من أشراط الساعة وما يعني غاب عنا من الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، ولا بد أن يقع هذا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالإيمان بهذا هو التصديق بوقوعه، عن علم. ما دام المخلوقين يعلمون هذا ويقع كما علموه، أي نعم، فالخالق من باب أولى أن يعلم بهذا قبل أن يقع. نعم.
قال الرابع أنه يتضمن
قوله: لنعلم المجاهدين منكم. يقول الشيخ ابن سعدي وغيره من العلماء: هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، علم به موجودا يتعلق به الثواب والعقاب، غير العلم بأنه سيكون. واضح إن شاء الله. نعم.
قال الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته.
إيه، مثل ما يقول الفلاسفة: مخلوقات يعني قديمة، لأن الله علة لها، والعلة التامة الموجبة يلزمها معلولها. هذا كلام فاسد، عقيدة فاسدة، بل هو يفعل ما يشاء، فاعل المختار، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. وهذه المخلوقات ليست لازمة لذاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه.
أي نعم، في غير مراتب القدر الأربع. نعم.
قال قوله:
أن قلنا مراتب القدر الأربع: الأولى العلم، ثانية الكتابة، الثالثة عموم المشيئة، الرابعة نفوذ القدرة، لا يقع شيء إلا بقدرة الله، ولا يقع شيء إلا بعلم الله. هذه مراتب القدر أربع. إنما هذه الأمور أو الأصول التي ذكرها يعني متوافقة مع مراتب القدر وزائدة عليها. نعم.
قال قوله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما.
فويل لمن
ضاع له في القدر قلبا سليما. وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما.
وهذا أصح بالمعنى.
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن،
يعني الحياة والموت والمرض والشفاء يصيب القلب أشد مما يصيب البدن. نعم.
قال الله تعالى:
يمكن يكون حي في بدنه ولكن قلبه ميت. نعم.
قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا.
لاحظ هنا ميتا بسكون الياء، سكون الياء للي مات، أما تشديدها للذي سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون. هنا أومن كان ميتا، خلاص انتهى. لهذا في الدعاء أحسن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يعني تسكن الهاء. نعم، تسكن الياء. فهذا للذي قد مات، أما الذي سيموت فأنت تشددها وتكسرها: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا كله ورد في القرآن هنا: أومن كان ميتا فأحييناه. نعم، يعني أصلا مات ميت، قضى عليه الموت. نعم. أومن كان ميتا.
قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا، أي كان ميتا بالكفر،
أي
فأحييناه بالإيمان.
الإيمان حياة. نعم.
فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح.
بخلاف القلب الميت على قاعدتنا.
نعم، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر.
نعم.
وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة.
نعم، مرض شهوة ومرض شبهة. نعم.
وأردأهما مرض الشبهة.
نسأل الله العفو والعافية.
وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام.
اقرأ التعليق.
قال: عجز بيت للمتنبي وصدره ميه يسهل الهوان عليه.
وما لجرح،
وما لجرح بميت إيلام.
يعني الميت تجرحه ما يؤلمه.
نعم،
خلاص انتهى. نعم. وما لجرح بميت إيلام. وهو
من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المري الخرساني، مطلعها: لا افتخار إلا لمن لا يضام مدرك أو محارب لا ينام. وقبل البيت المستشهد به: ذل ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لا حي، لا حي إليه من لئام.
حجة
لا حى إليها اللئام. لا حى.
ما استقام
من الملاحاة المجادلة.
حجة، هذه حجة ولا حجة؟
حجة.
اي ماشي، لا حى إليها اللئام، ماشي بالمعنى. نعم. انظر الديوان شرح العكبري. نعم.
قال: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار.
يعني أراد أن يقرأ ضاق صدره وما يصبر على قراءة القرآن، فهذا في قلبه مرض. علامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة، والقرآن هو الغذاء النافع.
نعم. قال: فهاهنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك.
نعم.
فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون.
قل هو للذين آمنوا
هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى:
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون. عندك ضمتين.
نعم.
هو النفس. بس أنا أقصد
هو النفس
القطع. لأنك يعني طيب ماشي.
صلى الله عليه. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله تعالى من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه.
أي نعم، هذه أقول عبارات ينبغي أن نصغي لها. فالقرآن هو الشفاء التام. أعد.
نعم، قال: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف
لم يقاوم الداء أبدا؟ الداء فاعل، لم يقاوم القرآن. أين وكيف؟
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما. قال: قوله والعرش والكرسي حق، كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد
دعاء الكرب، إذا كرب الإنسان فهذا دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. نعم.
وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
أي نعم، هو رواية الإمام أحمد ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم.
وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث
أي هكذا، نعم، أو هكذا، نعم.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية، وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس،
الفلك الأطلس
والفلك التاسع. وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. والصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة.
العالي المنيف، نعم، والسرير هو العرش في اللغة، نعم.
ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته.
عبد الله بن رواحة، أي نعم، اتهمته امرأته بجاريته، أنكر تطيب لخاطرها، فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فأنشد لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، إلى آخر الأبيات. قال: صدق الله وكذبت عيناي. مؤمنة، أي نعم. ومثل هذا لا بأس، نعم.
قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة.
وروى أمية بن عبد الله بن أبي الصلت، لو قرأت لنا التعليق فيه شيء من
قال هو أمية بن عبد الله ابن أبي الصلت ابن أبي ربيعة ابن عوف الثقفي، شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف. قال ابن سلام في طبقاته: ومن شعراء الطائف أمية بن أبي الصلت وهو أشعرهم، وكان كثير العجائب، يذكر في شعره خلق السماوات والأرض، ويذكر الملائكة، ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء، وكان قد شام أهل الكتاب. وقال ابن قتيبة: وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء، ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب، يأخذها من الكتب المتقدمة وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب، ثم سرد شيئا منها، ثم قال: وهذه أشياء منكرة، وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة. ولما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته، كفر حسدا له. ولما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره ولما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره قال: آمل لسانه وكفر قلبه.
نعم، شعر وشعر. نعم.
قال: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إن ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه،
يعني بين الأذنين إلى العاتق مسيرة 700 عام. ما أقول خلق عظيم لله وخالق العظيم أعظم. نعم. ورواه ابن أبي حاتم
ولفظه مخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، والحاكم في مستدركه، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس،
لكن له حكم مرفوع. نعم. وقال هو المحفوظ عن ابن عباس، لأن غير المحفوظ أن الكرسي العلم، فسر بالعلم، لكن المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. نعم.
وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش.
نعم.
وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم،
إنه موضع القدمين. نعم.
ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذنوب.
نعم.
كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه.
نعم، كالمرقاة إليه، الزلفة موضع القدمين.
قال قوله وهو مستغن على العرش،
عن العرش،
وهو مستغن عن العرش، وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
وهو مستغن على العرش وما دونه، الضمير يعود على العرش، وهو مستغن عن العرش وما دون العرش. أين سبحانه محيط بكل شيء وفوقه. نعم.
وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
أي نعم، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان. هو الأول والآخر، إحاطة زمانية أحاط بالزمان، والظاهر والباطن إحاطة مكانية أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. سبحانه فأحاط بالزمان والمكان ولم يحط به زمان ولا مكان سبحانه وتعالى. نعم.
أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها.
ليست السماء مفتقرة إلى الأرض. نعم.
فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك.
نعم.
بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق.
أين ونفات هذه اللوازم منتفية عن المخلوق. نعم.
ونفات العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا،
يعني الواو.
نعم. ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى: والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة.
وليس المراد من إحاطته، الضمير يعود على ماذا؟
العرش.
نعم.
وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات
أنه كالفلك
وأن المخلوقات داخل ذاته.
إذن الضمير يعود على الله عز وجل. وليس المراد من إحاطته، الضمير يعود على الله. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه
نعم
كالفلك، وأن المخلوقات داخل في ذاته المقدسة، داخل ذاته المقدسة. نعم، خلق الخلق نعم خارج مباين لخلقه، مستوى على عرشه مباين لخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة
وذات،
وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
نعم، السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة الشيء الصغير الذي لا يرى إلا يمكن بالمجهر. نعم.
قال: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى.
نعم.
أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء
الخردلة هي التي تسقط مع شعاع الشمس، تقبض ما تستطيع. نعم. وإن شاء
جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها، عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له، إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن.
سبحانه.
فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟
فكيف يستبعد العقل مع هذه العظمة، يعني أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ نعم.
أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله.
فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله.
هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. أما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود
بضرورة الشعر.
نعم،
شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، يعني ضمها للشعر. وأن أبا يحيى
ويحيى كلاهما له عمل
أبا يحيى زكريا
نعم له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول
وأن الذي عاد اليهود فاعل اليهود ابن نعم. مريم
رسول أتى من عند ذا العرش مرسل
نعم.
وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره.
من هو أخو الأحقاف؟
هود.
إذا أنذر قومه بالأحقاف. نعم.
وروى ابن
مالك. أين تقع الأحقاف؟ وين الجغرافي؟
حضرموت.
نعم، ربع الخالي الله أعلم. نعم.
وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه
سبحانه وتعالى.
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه أسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه
الظاهر والباطن.
نعم،
لعلوه وقربه. الأول والآخر نعم لأزلية نعم لأبديته، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وروى أبو داود عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسق لنا، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك.
يعني أنكر عليه قوله: ونستشفع بالله عليك.
ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يعط به أقيق الرحل الجديد بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة.
يعني سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، ما يقف عمر يسمع شكواها؟ هذا معنى كلامه. نعم.
هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. أخرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر.
ما لا ينحصر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. النسخة التي مكتوب عليها، إيش مكتوب عليها؟ من اللي أمر بطبعها وتوزيعها؟
صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.
أي نعم، رحمه الله. نعم،
أمر بتوزيع هذا الكتاب على نفقته خدمة للعلم وطلابه،
جزاه
الله خيرا وأحسن مثوبته.
أي نعم. يعني ولاة أمرنا يهتمون بكتب العقيدة. في سؤال في الدرس. نعم، باطل. الله جس زمان. أي نعم، الليل والنهار هو الأول فليس قبله شيء، لا زمان ولا غيره، والآخر فليس بعده شيء. سبحانه وتعالى أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، فالزمان مخلوق محدث، مخلوق. شلون جنسه؟ لا، إن كان فعل الله عز وجل مثل الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. تفسيره: أقلب الليل والنهار، ما قال أنا الدهر أنا الليل والنهار. فسر الدهر بأنه هو الذي يقلبه، فالذي يسب الدهر يسب من يقلبه. أي نعم. فإذا فسر يعني، وهو فسر الزمان بالدهر، والله هو الذي يقلبه ويقلب الأزمنة لكل نعم زمان دولة ورجال. نعم. فالزمان يعني نعم يحدثه الله عز وجل، يقلب الليل والنهار، وهو قبل الزمان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وهو نعم وهو الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الآية بإذن الله تقطع الوسوسة. أي نعم. يقول نستشفع، أي يقول نستشفع بك إلى الله، هذه ما أنكرها عليه، يعني بدعائك تشفع بدعائك رغبتنا، يعني فبدل من أن تكون رغبتنا يعني متوحدة تشفع بدعائك وبرغبتك إلى الله رغبتنا. لكن أنكر عليه لما قال ونستشفع بالله عليك، لأنه يعني جعل قدر النبي أعظم من قدر الله، ونستشفع بالله عليك. قال ويحك، انظر ما تقول أعرابي، أي نعم، انظر ويحك، إنه لا يستشفع على الله بأحد من خلقه، إنه لا يستشفع بمخلوق على الله سبحانه، لا يستشفع بالله على مخلوق، فشأن الله أعظم، لا يستشفع بالله على مخلوق، واضح؟ هنا هذا فيه تأليف في مؤلف للشيخ حمود التويجري، هذا يسأل عن الحديث خلق آدم على صورته، هو حديث في صحيح مسلم إذا ضرب أحدكم الوجه، إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، والعلماء يعني اختلفوا، لكن من أرجع الضمير إلى الله عز وجل هو المصيب، يعني ورد حديث وإن تكلم فيه خلق آدم على صورة الرحمن أظهر المضمر. والشيخ حمود التويجري رحمه الله ألف مؤلفا وعنونه عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن، وشيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الفخر الرازي أفرد جزءا خاصا في حديث الصورة، فليراجع هناك. لكن هذا هو الجواب المجمل، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، يعني وليس آدم هو صورة الله، ليس في الحديث أن آدم هو صورة الله، وفي الحديث أن آدم مخلوق والله خالق، أليس هذا فرق؟ آدم مخلوق، خلق الله، الله خالق، وآدم مخلوق على صورته، أن آدم ليس هو صورة الله ولكنه على صورة الله، وفي الحديث أن لله صورة وهي أحسن صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة بقدر علمه بصفات الله عز وجل، ألم نجعل له عينين ولله عينين، ألم يعني آدم يتكلم والله يتكلم، له يدين ولله يدين، لكن ليس آدم هو صورة الله، آدم مخلوق والله هو الخالق، آدم مخلوق والله، بل مثال ذلك في جيبك صورتك أنت، أليس كذلك؟ في الهوية فيها صورتك، هل هي أنت؟ يجب لها ما يجب لك ويمتنع عليها ما يمتنع عليك، ها؟ ويلزم لها ما يلزم لك، يعني لو أحرقت صورتك أنا أكون أحرقتك؟ هنا في خلاف، إذا كان هذا يعني معقول في المخلوقات عدم التماثل من كل وجه، فلأن يكون عدم مماثلة المخلوق للخالق من باب أولى، فليس هناك مماثلة بين آدم وخالقه الله سبحانه وتعالى. على كل حال الأمر يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى دراسة، وأذكر أن الشيخ رحمه الله محمد العثيمين حاضر في مسجد الجامعة وسئل عن هذا السؤال، هذا السؤال يتكرر، فيعني كأن الشيخ لم يستحضر، وعقد مجلس في بيت حسن الصائغ رحمة الله عليه أيضا، وجمعت الكتب التي كتب العلماء التي تقر هذا الحديث وتقر المبحث، وبلغني أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رجع يقول بأن الضمير يعود إلى الله عز وجل، ونفس القائل الراوي لي من تلامذة الشيخ بن عثيمين، وأهداني كتاب التويجري عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. فيراجع هذا لأنه كتاب مختصر. أي نعم، وفيه كفاية إن شاء الله.
لماذا أجاب الشيخ بن عثيمين السؤال؟
يعني كأنه قال في الأخير: من فهم الحديث على غير التمثيل، يعني ما فهمه ما يستلزم التمثيل فله ذلك، ولم يعني، لكن كأنه لم يجب الجواب اللي أجاب به، لكن في الأخير أي نعم أجاب بالجواب الذي أجاب به علماء المسلمين من يعني علماء الدعوة وغيرهم. ابن خزيمة أولا كما تعلم، يعني أول، ولكن تأويله ليس صحيحا. هذه فيها أخذ ورد، نعم، لكن الصحيح هو ما ذكرته. أي نعم، في هذا الخلاصة. نعم، لا أحسنت، نعم، هذا فهم جيد. الله يثبتنا وإياك. من يثبت لله يدين، من يثبت لله وجه، من يثبت لله عينين، لا يشكل عليه حديث الصورة، مثل ما قال ابن قتيبة. أيضا ابن قتيبة تكلم على حديث الصورة، أديب إيش؟ أديب أهل السنة. أي نعم، نعم، يوصف ابن قتيبة بهذا. أي نعم، أنه من علماء أهل السنة، وإن كان يميل إلى الأدب وإلى اللغة. نعم، أنا قلت هذا. أي نعم، أحسنت، نعم، ها؟ أي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله هذا صريح الإيمان. إذا كنت تكره الوساوس، إذا كنت تكره هذه الوساوس، فأنت إن شاء الله يعني وفقت لصريح الإيمان. الوساوس الرديئة، أي نعم، للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. هذا أصل الوساوس. فإذا كنت تكره وساوس الشر فأنت مؤمن إن شاء الله. نعم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله. وإذا كانت الوساوس يعني في العقيدة، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. واقرأ مثل آية الكرسي: ما قرأت بإخلاص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني عند حال شيطاني إلا وبطلت. نعم.